بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في العمرة والرقبة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها، أو قال: جائزة. متفق عليه. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أعمر عمرة فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقب. من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الرقبة جائزة. رواه النسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للذي أرقبها، جعل الرقبة للذي أرقبها. قال: رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للوارث. رواه أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعمرة لمن أهبت له. قال: متفق عليه. وفي لفظ قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها. قال: رواه الخمسة. وفي رواية: من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه. فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه، أو وهي لمن أعمر وهي لمن أعمر وعقبه. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححة. وفي لفظ عن جابر رضي الله تعالى عنه: إنما العمرة لمن أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما العمرة التي إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه. قال رواه النسائي. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن في شرع سواء، قال فأتي قال فأبى حسنت قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. قال رواه أحمد. هذا الباب وهو باب العمرة والرقبة أورده المصنف رحمه الله بعد الكلام على مسائل الهبات والأعطيات، لأنه يدخل في إطار الأعطيات، وسيأتي تعريف الرقبة وتعريف العمرة ومكانتهما من العطايا. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في كتاب أو باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك. وقفنا عند حديث جابر، قال وحديث جابر قال ابن القطان إسناده صحيح، وقال المنذري رجاله ثقات، وقال الدارقطني تفرد به عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق. قال وطريق أخرى عند الطبراني في الصغير أي في معجمه، والبيهقي في الدلائل يعني في كتابه دلائل النبوة فيها قصة مطولة يعني لحديث جابر، لكن محل الاستشهاد منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل مال الولد من كسب أبيه. قال وحديث عمرو بن شعيب عني عن أبيه عن جده، قال أخرجه أيضا ابن خزيمة. أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود، أما ابن خزيمة ففي كتابه الصحيح، وأما ابن الجارود ففي كتابه المسمى بالمنتقى. قال ابن القطان قال أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود. قال وفي الباب عن سمرة يعني ابن جندب عند البزار أي في مسنده، وعن عمر رضي الله تعالى عنه عند البزار أيضا أي في مسنده، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني يعني في معجمه الكبير. كل هذه أحاديث تشهد لقصة هذا الخبر، وهو أن كسب الولد من كسب أبيه. قال وعن ابن عمر أي وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي يعلى أي في مسنده. وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج، فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، فعندئذ يحجر على الأب من التصرف لأنه قد خرج على حد المعروف. والشرع عندما أعطى هذا الحق للولد إنما أعطاه إياه في حدود الإيه؟ المعروف. قال: وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤونة الأبوين المعسرين، لأن ماله يعتبر من كسبهما. قوله يريد أن يجتاح مالي، هكذا جاء في الرواية. قال: يجتاح بالجيم بعدها فوقية يعني التاء، وبعد الألف حاء مهملة، ومعناه معنى يجتاح يعني يستأصل، يريد أن يأخذ المال كله، وهو الاستئصال كالإجاحة. ومنه الجائحة، سميت بذلك لأنها تستأصل مال من تنزل عليه. ومنه الجائحة الشديدة المجتاحة للمال، كذا في القاموس، أي هكذا بين ما هذه المادة في كتاب القاموس المحيط. وهو الاستئصال كالإجاحة، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، كذا في القاموس. قوله: أنت ومالك لأبيك. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، يعني لك أن تتصرف فيه دون أن تكون مالكا له. هذا ما يقوله، يعني المال مال الولد لأنه هو الذي يتصرف فيه ويدفع فيه الحقوق، وإذا توفي الولد والمال عنده يكون الأب أحد الورثة. فكأن قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، يعني يباح لك أن تتصرف فيه في حدود المعروف. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة، إجابة الولد لما قال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، كأن ذلك على سبيل المبالغة، وكأن ذلك على سبيل يعني إظهار البر، لا أن ذلك يقتضي أن يسلب المال من الولد ويمتلكه الأب. لأن لو كانت اللام لام تمليك فإنه لو توفي الولد ينتقل المال كله للأب، ولم يقل أحد بذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى أشار في كتابه لما قسم التركة بأن المال للولد وللأبي أن يأخذ ميراثه ونصيبه، كما قال جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال: فإن مال الولد له زكاته، يعني هو الذي يدفع الزكاة وعليه، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، وهذا هو الذي يخرج الأمر في قوله، أو العبارة في قوله: أنت ومالك لأبيك، يخرجها عن التمليك إلى الإباحة في التصرف. ثم قال رحمه الله: باب في العمرة والرقبة. العمرة والرقبة هذه أفعال كان الناس يفعلونها قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها. أما العمرة فتتعلق في الغالب بالأعطيات، يأتي الشخص إلى جار له أو إلى قريب له ويعطيه منفعة شيء، كأن يعطيه دابة يقول له خذ واركبها، أو يسكنه دارا يقول له اسكن هذه الدار مدى الحياة. وأما الرقبة فهي بهائم من بهيمة الأنعام كانوا يذبحونها وينذرون أنها لله، ثم يذبحونها ويفرقون لحمها. فجاء الإسلام وأقر الناس على الرقبة لأنها من وجوه البر ومن وجوه الخير ومن النذور التي تستوفى ومن الأمور التي أثنى الشارع عليها، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكثر من إنسان عن نذور يعني التزموا بها، فرخص لهم في تنفيذها. فقد جاء أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بوانة هذه، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا لا. فلما عرف أنها لا تعلق لها بالشرك وبأعمال الجاهلية قال لمن نذر أوف بنذرك. وهكذا سئل رجل يسأله أنه نذر أن يذبح لله شاة أو ناقة فأمره بذلك. لكن الرقبة كان الناس يذبحونها في زمن معين، وبعضهم كان يربطها بشهر رجب على أنها تذبح يتقربون إلى الله تعالى بها في هذا الشهر، فسميت رقبة لأن الناس ترتقبها، ولأن الفقراء ينتظرون متى يحين وقت ذبحها كي يستفيدوا من لحومها. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لأنه لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، بل إنه من ما يدعو له الإسلام من حيث التقرب إلى الله والتوسع على الفقراء وإعطاء المحتاجين. أما العمرة فكما ذكرت أنها هبة يهبها الرجل لغيره ينتفع من متاع أو من سكن. هنا العلماء على أن الرقبة على أن العمرة من حيث هي جائزة، من حيث كونها عقد وكونها هبة أمر جائز أجازه الشرع، لكن اختلف العلماء في مصير هذه العمرة. يعني إذا وهب الرجل آخر سكن دار أو الاستفادة مثلا من عين، فهل يملكها هذا الموهوب أم هي ملك للواهب يسترجعها بعد وفاة الموهوب، أو يسترجعها متى شاء، أو يسترجعها ورثته إذا مات؟ فنقل لنا الإمام الشوكاني رحمه الله ومن قبل المجد بن تيمية أورد أحاديث في هذا الباب، والناظر في هذه الأحاديث يرى أن بعضها يصرح بأن العمرة يمتلكها المعتمر ويمتلكها الموهوب وتصبح ملكا له يتوارثه ورثته من بعده. وبعض الروايات ظاهرها أنها تبقي الملك للواهب وللمعمر، وإنما تعطي المعمر والموهوب حق الانتفاع دون تملك العين. والذي يظهر والله أعلم من صنيع المجد ومن صنيع الإمام الشوكاني أنهم أوردوا في أول الباب الأحاديث التي ظاهرها عدم التمليك، والتي ظاهرها الاحتفاظ بالحق للمعمر، ثم أتبعوها بأحاديث فيها نص على أن هذه الأموال يتملكها المعتمر أو المعمر، يتملكها المعمر ويتملكها الموهوب، فتصبح له ولعقبه من بعده. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، لأن الغرض من هذا الوهب ومن هذه الهبة هي أن يستفيد الموهوب له ويستقر ولا ينشغل باسترجاع الواهب لحقه، ولأن الموهوب ربما أيضا أجرى إضافة وتغييرا وتبديلا في هذا الموهوب، وبذلك يصبح له فيه تصرف. ولأن هذا الواهب إنما أراد بذلك ثواب الله، وثواب الله يحصل عليه بتمليكه وبإعطاء هذا المال للموهوب. فأورد رحمه الله أحاديث في هذا الباب، سنتكلم على كل حديث منها إن شاء الله. أما الحديث الأول فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها، فظاهره أن صاحبها الذي وهب هو الذي يملكها، لأنه يرثها أولاده من بعده، هذا ظاهر قوله ميراث لأهلها. وفي رواية أو قال العمرة جائزة، وقوله جائزة بمعنى أنها هبة أو بمعنى أنها حكم مشروع يجوز للإنسان أن يفعله. ثم قال وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعمر عمرا، أي من أعطي مالا أو من أعطي عينا يستفيد منها مدة حياته فهي لمعمره. ومعمر هنا اسم مفعول، يعني فإنها له للمعمر يملكها محياه ومماته، يملكها حال الحياة وبعد موته يرثها أولاده وورثته من بعده. لا ترقب، وظاهر هذا النهي عن الرقبة. ثم قال من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، وكأنه فسر هنا الرقبة أو فسر العمرة بالرقبة، وجعل العمرة والرقبة شيئا واحد، وجعل الاثنين مترادفان، كأنه يقول ما ينبغي لكم أن تفرطوا في أموالكم، لكن من أعطى ووهب شيئا من ماله لغيره فهذا المال يصبح ملكا للموهوب له. قال: من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقوله سبيل الميراث يحتمل ميراث المرقب أو ميراث المرقب، ميراث المعمر أو ميراث المعمر، لأن المسألة كما رأينا الخلافة ناشئ من اختلاف النص. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرقبة جائزة، رواه النسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للذي أرقبها، يعني حكم بها لمن أعطيها يملكها بذلك العطاء. قال: رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للوارث، أي يملكها المرقب وتنتقل من بعده لورثته، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن تكون الرقبة لمن أرقبها وإذا توفي تعود لورثته. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، يعني لمن أعطيها يتصرف فيها، والرقبة جائزة لمن أرقبها أي يتصرف فيها. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا. ولعل النبي إنما قال ذلك يعني حلا للنزاع، لأنه قد يعمر إنسان إنسانا ثم يحتاج إلى ماله يريد أن يرجع فيه فيقول فيرفض المعمر والمرقب فيكون ثمة نزاع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا شيئا يؤدي إلى النزاع، لا ترقبوا ولا تعمروا. ثم قال: فمن أعمر شيئا أو رقبه فهو له حياته ومماته، فحكم بالعمرة والرقبة لمين؟ لمن أعطيها. الحديث رواه أحمد والنسائي. ثم أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه الأول قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، فهذا حكم يعني للذي أعطيه. الحديث متفق عليه. وفي لفظ قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني بإعطائها وبإعمارها. فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، وهذا نص على أنها ملك. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وفي رواية: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد. وفي رواية: من أعمر من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه، يعني فقد ملكه إياها وليس له أن يعود لأنه تنازل عن إيه؟ عن حقه. هذا معنى قوله فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه، لمن أعمر يستفيد منها حياته ثم تنتقل بعد ذلك لورثته على أنها ميراث. قال: رواه أحمد ومسلم. فتكون في هذه الحالة العمرة بمثابة الهبة، وإذا وهب الإنسان شيئا ليس له أن يرجع فيه. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها أو لا ترجع إلى الذي أعطاها، بمعنى أن من أعطيها يملكها، لأنه أعطى عطاء وقطعت فيه المواريث يعني حكمها، فينتقل المال من المعمر إلى ذريته وإلى ورثته. قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي لفظ يعني من رواية جابر رضي الله تعالى عنه: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. وهذا تفسير من الصحابي، والصحابي هو أولى وأعرف من أعرفوا بمعنى الحديث من غيره. قال هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، يعني إذا اشترط في العمرة أن تكون في الحياة فقط، أن يكون الغرض منها هو الاستفادة من عينها لا تملك، لا ملك إيش عينها. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعلى ذلك نقول إن حديث جابر الثاني يبين مسألة، وهي أن العمرة إذا قصد بها التمليك يملكها المعمر، وإن لم يقصد بها التمليك تكون إيه ملكا لصاحبها. قال وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي، يعني إذا انقرضوا. وهذه العمرة صورتها أشبه ما تكون بصورة الوقف، كأنه يقول انتفع منها أنت وذريتك حتى إذا ما انقرضت الذرية عندئذ تعود لصاحبها الذي أعطاها وأعمرها. وإلى عقب يعني إذا كان هو قد مات قبل أن تعود إليه. قال الهبة ولعقب، نعم فهي إلي وإلى عقب، إنها لمن أعطيها ولعقبه. فهذا الحديث ظاهره أن النبي قضى بالعمرة لمن أعطيها ولعقبه، سواء اشترط المعمر أو لم يشترط، فلا تعود إليه ولو استثنى، لأن النبي القضاء هو قوله إيه إنها لمن أعطيها ولعقبه، بمعنى أن المعمر يملك والمعمر يمتلك. قال وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة، وهنا جاءت العبارة بلفظ العطية، فهل المراد بها العمرة أو المراد بها العطية التي هي تمليك بدون مقابل؟ وهذا هو الظاهر. فإن كان هذا هو الظاهر فتكون الأم قد ملكت الحديقة، وبعد وفاتها تعود إلى ورثتها ولا تقتصر ولا تعود إلى إيه؟ إلى واهبها، لكن واهبها له أن يملكها بالميراث إن تفرد، ويشارك غيره إن شاركه غيره. ولذلك لما تنازع ورثة هذه المرأة مع المعمر أو مع المعطي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من باب العطية وليست من باب الايه الإعارة أو من باب العارية، فخرجت العمرة عن كونها عارية إلى كونها تمليكا. نعم ها؟ طبعا هو أعطى، هو قال لها خذي هذه أو وهبتك الحديقة، أو لو فرضنا قالها بصيغة العمرة أعمرتك الحديقة، فالشرع يقضي بأن هذه العمرة تتحول إلى ملك وتمليك، والدليل على ذلك أنها لما توفيت لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعمر، وإنما جعلها ميراثا قسمه بينهم. ها؟ قال وعن جابر أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها، يعني كأنه أعمرها إياها، قال فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، يعني نحن من حيث الشرع نملكه وشركاء معك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فالله ملك الأولاد، لكن المعطي كان يقول لا هي لي وأنا أعمرتها الوالدة، فقال فأبى يعني أن يشاركهم على اعتبار أنه هو الذي ملك وهو صاحب الملك وقد عاد إليه ملكه، قال فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم، يعني على سبيل الميراث، رواه أحمد. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث فقال رحمه الله حديث زيد بن ثابت اللي هو الحديث الثاني، لأن الحديث الأول أخرجه الشيخان، أخرجه وهو متفق عليه، حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان، وقد أشار إلى أن أخرجه أن أحمد أخرجه وأبو داود والنسائي. أول الحديث الثالث قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. قال وحديث ابن عمر وهو الحديث الرابع هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر فصرح به النسائي فيكون الحديث متصلا، ورجال إسناده ثقات، فالعلة التي قد يظن أنها في هذا الحديث وهو الانقطاع قد رفعت وأزيلت. قال وحديث جابر الآخر، أما الأول فلأنه متفق عليه، وأما الثاني قال أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وقد رواه أحمد كما رأينا. وقال ابن رسلان في شرح السنن، يعني سنن أبي داود، ما لفظه هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا هو حديث جابر الثاني، انتهى كلام ابن رسلان. قال ويشهد لصحته أحاديث الباب المصرحة بأن المعمر والمرقب يكون أولى بالعين في حياته وورثته من بعده، كأنه حكم بعدم التمليك. قال وفي الباب يعني ما يؤيد ذلك عن سمرة يعني ابن جندب عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهو من سماع الحسن عن سمرة، يعني كان الأولى أن يقول وهو من رواية الحسن عن سمرة، لأن رواية الحسن عن سمرة فيها خلاف هل سمع منه أو لا، منهم من نفى السماع، ومنهم من أثبته في أربعة أحاديث، ومنهم من أثبته، فيكون هذا محل تردد، ف فمن قال إن الحسن لم يسمع يكون الحديث منقطعا. قال وفيه مقال كما تقدم. هذا ما يتعلق بصناعة الحديث وما يتعلق بروايات الحديث، فنجد أن هذه الروايات أوردها المجد وكلها في دائرة ما يحتج به. قال والعمراء، بدأ يتكلم عن فقه الحديث وعن معنى الرواية. العمراء بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، يقال العمراء ولا يقال العمرة. قال في الفتح وحكي ضم الميم مع ضم أوله العمراء لا السكون، العمراء أو العمراء، وحكى فتح أوله مع السكون العمراء، كأن فيها ثلاث لغات العمراء والعمراء والعمراء، فيه ثلاث لغات. قال وهي مأخوذة من العمر وهي الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياه، أي أبحتها، أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرا لذلك. قال والرقبة بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة، لأن كل منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه يعني داره، وهذا على رأي من فسر الرقبة بأنها مرادفة للعمرة. قال والرقبة بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة، لأن كل منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه. قال هذا أصلها في اللغة، وقوله لأن كل منهما يعني للمرقب والمرقب، كأن من مات أولا يبقى المال للآخر، فإن مات المرقب رجع المال إلى المرقب، وإن مات المرقب أخذ المال المرقب. قال في الفتح ذهب الجمهور إلى أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخر، يعني نوع من أنواع التمليك، ولا ترجع إلى الأول إلا إذا صرح باشتراط ذلك، وإلى أنها صحيحة يعني عقد صحيح وجائز، لأنها من باب الارتفاق ومن باب التعاون على البر، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وحكى الطبري عن بعض الناس والماوردي عن داود، وإذا أطلق داود يراد به داود بن علي الظاهري، وطائفة أو والماوردي عن داود وطائفة وصاحب البحر، أي وحكى صاحب البحر وهو أحد أئمة الزيدية وكتابه البحر الذخار، عن قوم من الفقهاء بأنها غير مشروعة يعني ممنوعة، ولعلهم أخذوا ذلك من قوله لا تعمروا ولا ترقبوا وأبقوا أو واحفظوا أموالكم، أخذ من هذا الأمر أنها ليست مشروعة، لكن الذي تدل عليه الأحاديث أن النبي أقرها وشرعها وقضى فيها، فقضاؤه فيها وحكمه فيها دليل على مشروعيتها. قال وحكى الطبري عن بعض الناس والماوردي عن داود وطائفة وصاحب البحر عن قوم من الفقهاء أنها غير مشروعة، إذن عندنا من حيث المبدأ في مسألة الرقبة والعمرة مذهبان. المذهب الأول يرى صحة هذا العقد وجوازه، والمذهب الثاني يرى عدم صحته وعدم مشروعيته. ثم يقول بعد ذلك: ثم اختلف القائلون بصحتها إلى ما يتوجه التمليك. من الذي يكون صاحب الملك؟ هل هو المعمر المعطي لا تزال باقية في ملكه، فإن مات المعمر انتقلت إليه، أو أن المعمر بإعماره فقد ملكيتها وأصبحت ملكا لمين؟ للمعمر، للمعمر. قال: ثم اختلف القائلون بصحتها إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات، حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب. يعني لو أعطى رجل، أعطى إنسانا عبدا، قال له: خذ هذا العبد يخدمك، فهذه عمرة. وجاء هذا الذي أعطي العبد وقال للعبد: أنت حر، فهل تنفذ حرية الحرية ولا ما تنفذ؟ الجمهور على أنها تنفذ. ليه؟ لأنه قد ملك الرقبة بهذه العمرة، فكأن العمرة تمليك للرقبة، تمليك للعين، لا تمليك للمنفعة. هو يريد أن يفرق بين تمليك العين وتمليك المنفعة. لو قلنا بتمليك المنفعة معناه أننا نعطي الموهوب أن يستفيد من الخدمات، يسكن ولا يملك العين، ومتى مات تنتقل العين أو ترجع العين لصاحبها. أما على رأي الجمهور فإنه يملك العين، حتى لو ما دامت رقبة، ما دام قال له: خذ هذا يخدمك مدى الحياة، فيكون بذلك تمليكا للعين. ها، فتكون هي الهبة بعينها، وتكون هي الهدية. نعم، الجمهور حتى لو قيد، لأن هذا التقييد لا أثر له ما دام مدى الحياة. لكن لو قال له شهر أو شهرين، هذه تسمى عارية، وعندئذ يفرق بين العمرة وبين العارية. هذا هو، هذه العمرة وهذه الرقبة، ما دام قيدها بمدى الحياة. فالجمهور على أنها تمليك وليست عارية، وإذا مات يرثها أولاده من بعده ويتصرفون فيها. ولذلك قال هنا: لو أنه أعمر عبدا لشخص وأعتق هذا الشخص العبد، فالعبد ينعتق، لأنه تمليك للرقبة. خلاص. طيب، نقف هنا الليلة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.